فيه في وسط الدرس، احنا تعساء باختيارنا، 90% من التعاسة والهم اللي على قلبك انت اللي جايبه لنفسك، وانت تستحقيه واحنا نستحقه. انت مالك ومال الاخرين؟ ما تبصي للي اقل منك، ما تبصي للي اغلب منك، ما تبصي للي محتاج. تيجي تقولي الناس كده تقولك بلاش نكد، مش عايزه تنكدي علينا، كل ما تقعدي معانا تقولي بصي للي اقل منك اقل منك، بصي للمرضى، بصي للمستشفيات، بصي طول النهار كده كلامك فيه نكد وقعدتك فيها نكد. صراحه انا بقيت في المنطقه دي يعني عشان لو كنت بنكد عليكم في الدرس معلش اعذروني. ايوه عايزين كمان يتولها والله يعني بنكد ايدك وليها. يلا يا كامل
ليش ما نبصش للي اعلى منا؟
لان الرسول
وات از رونج بالذات
اي الاكثر يو ان انجلش اند ان عربي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر الى من هو اسفل منك، فانه معنى الحديث احرى ان ترضى بحياتك. لما هبص للي اقل مني هرضى. يا جماعه احنا بشر، احنا بشر وضعفاء وفي زمن مادي. لما هتخشي عليا وتيجي تقولي لي شفتي جارتك عملت كذا وشفتي دي وشفتي دي والواد عمال يتنطط قدامي هقتله على طول هموته. لان كل الطموح بس معلش يا ضحى الطموح شيء شخصي، الطموح شخصي في حدودي. يعني انا حدودي مثلا ان انا مثلا عايشه في بيت مثلا اوضتين وصاله، الطموح ان انا ازود اوضه كويس مع الزمن مع الوقت مع الشغل، لكن مش ان انا اعيش حياتي كل العقل الباطن اللي عندي رفض وزعل وحزن على حالي وحقد وحسد وكذا على الاخرين. احنا عايشين كده يا جماعه، لازم تدوري ايه اللي مزعلني. اللي مزعلني ان ابني مش الاول، وان بنتي مش اتجوزت كذا، وان بيتي مش كذا، وان جوزي ما بيبعتليش تكست مسج، وان ما بيجيليش. ايوه ايوه مزعل دي عارفه. انت في ناس تقولك قصه التكست مسج دي مقطعاني من جوه مقطعاها. ان شاء الله يا شيخ اروح. وبعدين مين اللي بيدفع ثمن التقطيع بقى؟ المساكين بقى، الايتام، الايتام والله العظيم. ما هو ده معنى ليه بحود على المناطق دي معلش، علشان الاطفال بيدفعوا ثمن غالي جدا. عمر ما هيكون عندك قدره نفسيه انك تراعي طفل عنده اي من الاعراض اللي انا بقولها لك طول ما انت مركزه على ان حياتك ما هياش مظبوطه، ما تقدريش ابدا. ده حاجة يعني برضو في المنطقة دي، عشان انت الانسان ينظر الى من هو افضل منه يعني في الاهتمام بالابناء وكذا، ولكن بشرط ان ينوي ان يحسن نفسه. هنا برضو عايزة اقولها لك على حاجة معلش، احنا بشر ضعفاء، مش من السهل انك تحسني نفسك. اكتر الاحتمال ان شعور اللي انت بتقولي عليه ده هيتحول الى غضب، هتبقي متنكدة. عارفة ليه هو بتحول ايه؟ بتحول الى عقدة نقص. انت بتشعري بمركب النقص في لحظة لما تلاقي ان هي احسن منك، وبالتالي مركب النقص ده ضاغط عليكي، وطبعا هينطبع على تعاملك مع ابنائك. فانت لما تلاقي واحدة بتتكلم انجليزي كويس مثلا افضل منك او مثلا كذا، تقولي لنفسك هل ظروف حياتي تحتاج الى الانجليزي؟ هل ظروف حياتي اقدر اسيب الاطفال اللي في الارض واروح اتعلم انجليزي؟ ايه الاولويات اللي عندي دلوقتي؟ ما ظروفي تسمح اروح، ظروفي لا تسمح يبقى ان شاء الله فيما بعد، والقضية دي انا الغيها من حياتي وما ركزت عليها. المواضيع دايما بتبقى محتاجة الى ان الواحد يعيد يعني يحسبها صح كويس وياخد فيها قرار. لكن ما تقدريش كل ما تشوفي واحدة عندها شيء يعني انت كنت تتمنيه تنفع، لازم تاخدي قرار مع نفسك كويس. هي دي اهم نقطة. يعني انا زي ما بقولك، يوم ما قررت ان انا اركب الباص، يوم ما قررت ان انا اقعد معاها في المدرسة، انا خدت قرار. دي مسؤوليتي، انا ههتم بيها، هحاول ان اصلحها. برضو انا بكلمك في المنطقة دي لان انا هبتدي اقولك هتعملي ايه مع الاطفال دول في البيت. يعني معلش، لو جاء حد من صديقاتك او جيرانك او قرايبك وقالك ايه الولد ده وايه حكايه الولد ده والولد ده مش متربي والولد ده كذا وكذا وكذا، عايزاكي برضو تتعلمي حاجه معلش، احنا كمسلمين ما بنعرفش نعملها وعرب ما بنعرفش نعملها. ليس من حق اي حد ان يتدخل في الحياه الخاصه لاي حد. يا جماعه يا ريت نتعلم الحته دي. يعني انا ست كبيره في السن، انما اتعلمت حاجه كل ما يكون حاجة كويسة عند أي إنسان أحب أخدها منه وأضيفها لنفسي وأحسن نفسي وأبدل نفسي، ما أقدرش أفضل زي ما أنا. هو ده بقى اللي المفروض يكون فينا بمنطقة إيه؟ الحاجة كويسة اللي عند الأمريكان إن مش من حق حد يتدخل في حياة حد الخاصة. عايزة تروحي تزوري لازم تليفون، عايزة تروحي تزوري لازم تعلمي، عايزة تخش البيت لازم في منطقة. إحنا مش كده، وبالتالي احنا بنعمل ايه؟ بنتدخل في حياه الاخرين. انا مثلا بنتي دي مثلا بتعمل دوشه وكده، تخش واحده ايه حكايه بنتك دي، لا لا اقوم انا اتكسف واخاف هتطلع تقول للدنيا كلها، اقوم انا يبقى هي صديقتي بقت عبء عليا مع مشكلتي. ابتدي اقول لها لا والله دي البنت كويسه، إيه لا والله دي حلوه خالص، إيه بصي هقولك على حاجه، وابتدي احس ان انا بقيت ايه، بقيت عايزه تكت الست دي باي طريقه. انت كنت جايه تزوريني ليه يا حبيبتي؟ عايزه حاجه؟ اجيب لك كيك، اجيب لك بسكوت ليه؟ لان انا بقيت متعايبه، في حاجه مخوفاني من لسان الست دي لما تطلع تقوله. هي الست دي اساسا تبقى صديقتي ليه وتبقى اختي ليه وتخش بيتي ليه؟ اساسا هي دي النقط الاساسيه يا جماعه اللي لازم نتعلمها. ما تقربيش منك في حياتك غير اللي يخاف ربنا، اللي يخاف ربنا وقليل ما هم. لما اجي اشوف بنت بتتنطط اقول الله يعينها، اما اطلع بقى من عندها وتيجي واحده اخت تانية تقول لي شفتي بنتها الشقيه، اقول لها ابدا، بنت ممتازه، بنت كويسه قوي، البنت حلوه. حرام نتكلم عنها، عشان برضو معلش يا جماعه يعني مش هقول القران، هقول لك كلمتين قالتهم لي واحده اخت من زمان ودايما افتكرهم، يتشال على الرفوف للعيل الملفوف. وحاجة تانية معلش عشان احنا ستات، قالوا الجحا عد موج البحر، قال الجيات اكتر من رايحات. عيبتي على بنتي النهاردة هيتعيب 20 مرة على من لا تدرك انه يتعيب عليه، والكلمة تردلك 20 مرة وتستحقيها لانك ما بتخافيش ربك. فأرجوكوا يعني يا جماعة، هي دي الدروس الحياة اللي أنا مهمة عندي جدا، زي اللي أنا بقوله ده وزي القرآن اللي بنتعلمه. هتخشي بيت بني آدم خافي من الله وانت داخلة، وقولي ده بيتي، ولا يؤمن المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والدنيا ابتلاءات وكلنا مبتلى. لو داخلة وبتحبيها الحب اللي أصبحنا يعني بعد الصلاة. انا بحب ان الدرس ما يكونش بس يعني عند منطقه يعني الاعراض والامراض، لكن هي الاسره الاساس في الموضوع كله. فيعني يا جماعه معلش يعني دي دعوه الى اعاده مناطق المحبه بيننا وبين بعض. ولو ما كانش الحب يعني سهل ان احنا نوجده بيننا وبين بعض، يا ريت نوجد التعاطف، يعني اتعاطف مع اللي حواليا. يعني اعمل ايه؟ يعني لما تشوفيني شوفي فيا ان رجليا بتوجعني، لما تشوفي مثلا كاميليا شوفي كاميليا مثلا ان زوجها متوفي، لما تشوفي اخت تانية شوفي مثلا ان ظروفها تعبان. حاولي انك انت توجدي منطقة تخليكي تتعاملي مع من حولك بالعطف وبالرحمة، مش تتعاملي مع من حولك يعني الغيرة والحسد. ليه بنعمل كده؟ مش عشان من حولك، ده عشانك انت، انت المستفيدة. لاني انا يوم ما هتعامل مع من حولي بمنطقة التعاطف هبقى دايما شايفة النعم اللي عندي. لما اشوف ان دي صحتها تعبانة ودي ظروفها تعبانة ودي وحيدة ودي كذا، اما اقول ايه يعني واما بنعمة ربك فحدث، اشوف النعم اللي عندي. ثانيا يبقى اللي بيجمعني مع الاخت اللي انا بزورها او بحبها او بتعامل معها او بقابلها في المسجد هي مشاعر التعاطف والمحبة والرغبة في الخير. هي بالنسبة لي دايما إنسانة لها وضع، فأنا نفسي أن أوضحها تتحسن، ونفسي أشوفها سعيدة، ونفسي أشوفها مبسوطة. ده بيقرب القلوب، ده الصدق، ده صدق التعامل. تقوم هي تحس بيا بكده، نقوم إحنا نحب بعض. يقوم لما هي تشوف عندي حد تعبان تطلع تقول كلمة طيبة، ولما أنا أشوف عندها حالة تعبانة أطلع أقول عنها كلمة طيبة. نعمل مجتمع، نعمل أخوة، نعمل نجاح. إحنا ليه ما بنعملش كده؟ لأن المنطقة اللي بنتقابل فيها ليست منطقة التعاطف والتراحم، المنطقة اللي بنتقابل فيها هي منطقة اللي هي الكومبيتيشن، يعني اللي هو التنافس. هي خدت ايه وانا خدت ايه, هي عندها ايه وانا كده, تكون النتيجة هي اللي بحكيها لك. ان الناس كلها طول الوقت زعلانة ليه؟ لانها بتفكر التانيين واخدين ايه اكتر منها. لما تيجي تقرب منها وتدخل بيتها, هي مش داخلة بيتها ونيتها طيبة ناحيتها, لا, هي حاطة الماسك الخارجي بتاع الحب والود والتمثيل اللي احنا عارفينه ده, يا روحي يا قلبي وحبيبتي يا اختي ماليش غيرك وتحت امرك وكل اللي يعني الاكلاشين محفوظ. انما ربنا لا ينظر الى الوجوه والى الاجساد, وينظر الى القلوب. قلبك فيه ايه؟ وبعدين قلبك فيه ايه؟ انت الخسرانه, لان لو كان قلبك حلو كنت دخلتي قعدتي معاها قاعده في منتهى الجمال, كانت هي بقت رحمه, باب رحمه ليكي, لانك حسيتي ان لسه فيكي خير. مين هو الانسان اللي فيه خير؟ الانسان يا جماعه اللي فيه خير هو اللي قلبه بيلمس مناطق الضعف اللي عند الاخرين. لما المس مناطق الضعف اللي عند الاخرين ابقى احبهم وابقى عايزه اساعدهم وابقى عايزه يبقى عندهم احوال كويسه, يبقى انا انسانه بقى جوايا خير. وانس جواكي خير, معدل التفاؤل والصحه النفسيه عندك طلع 1000 نقطه لفوق. تطلعي من الزيارة اللي روحتي فيها للأخت دي مع ان بيتها اكبر من بيتك وعربيتها اكبر من عربيتك وكل حاجة, لكن انت لما كنتي داخلة ما كنتيش داخلة بتبصي لما عندها, كنتي داخلة بتبصي لما ينقصها. اللي انت داخلة تكمليه, بتكمليه بايه؟ بتكمليه بكلمة حلوة, بتكمليه بابتسامة حلوة, بتكمليه باللي قالوا عليها في العالم كله بطبطبة صادقة, سلام عليكم حبيبتي انا جنبك وانا معاكي وانت حبيبتي. ولما انا اقول انت حبيبتي انا هستلم رساله ان ليا اخت بتحبني, ما انا مش لوحدي. انا قبل ما اخش بيتها كنت وحيده, بس بعد ما دخلت بيتها وسلمتها رساله الحب دي استلمت انا رساله ان احنا بقينا اتنين. وبعدين لو كان عندها كمان اتنين تلاته هستلم منهم جميع الرسائل. مين اللي كسب؟ مين اللي روح بيته موده اعلى في السماء؟ مين اللي لما روحت ولقيت عندي ولد بيعيط ولا طفل بيعيط قلت الحمد لله يا رب, يا ما الدنيا ويا ما ابتلاء, الحمد لله انا اقدر دلوقتي اتعامل مع ابني بنفس ومساحه واسعه قد كده لابني. معلش فيعني يا جماعه دي رساله انا برضو ببعتها من الدرس, لان الحقيقه يعني المنطقه دي منطقه مشكله كبيره جدا في العلاقات الانسانيه اللي بقت جنبينا. ارجوكي في سبيل نفسك وفي سبيل اسرتك دايما لما تتعاملي مع الاخرين حطي منطقه الشفقه والرحمه, وثقي ان اللي حواليك يستحق هذه الشفقه والرحمه. اوعي تقولي اشفق وارحم ارحمها ليه, دي عندها كل حاجه واحسن مني. اوعي اوعي تقولي كده, لا تبتلي بفيه وانت لا تعلمين. انا بديكوا نصائح الايام من الاخر, كويس ده من الاخر, يجيلك اللي عمرك ما كنت تتخيليه ومن الكلمه اللي قلتيها عن الاخت. فبالله عليكي ارفعي عمليه الشفقه شويه مع الناس اللي حواليكي, قولي انا الكسبانه, انا اللي هكسب نفسي وهكسب الخير, وبعدين هتاخدي حسنات من ربنا. هو احنا كل الدور اللي دايرين فيه ده حجاب وحج وصوم وكذا, مش كل ده عشان الحسنات ونروح الجنه؟ ده اعلى باب للجنه حسن الخلق المؤمن للمؤمن, النفس الطيبه. فين النفوس الطيبه؟ فين القلوب الحلوه؟ فين السعاده؟ مين سعيد؟ مين يقدر, مين راضي؟ مين يقدر يرفع ايده يقول انا راضي عن حياتي وبحمد ربنا وبشكر فضله ليل ونهار, ونفسي كل الناس يبقى عندها الخير وربنا يحل مشاكل كل الناس. فين القلوب دي يا جماعه؟ نربي ولادنا ازاي واحنا ما عندناش قلوب بالطريقه دي؟ ما تقدريش تربي ولادك, تقدريش تتحملي حاجه انت خلصانه مضغوطه منك فيكي 100%, فما عندكيش اي مساحات لاي حد. حتى لو نفسك تربي ابنك ونفسك تساعديه, كيف تساعدي الاخرين وانت اول واحده محتاجه للمساعده؟ انت عايزه تساعدي, انت عايزه دكتور نفساني. ايوه هي دي قضيه, احنا اصبحنا قلوب ونفوس غير سليمه, لاننا ما بنبصش للخير, لاننا ما بنبصش للمحتاج, لاننا ما بنبصش لاننا دايما بنبص لبعض من منطقه التنافس. حاولي انك تفكري في الكلام اللي انا بقوله لك ده, وحاولي انك تغيري منظر تعاملك مع الاخرين, وشوفي ده هينطبع ازاي في اسرتك, في علاقتك مع جوزك وفي علاقتك مع ابنك, وخصوصا ابنك اللي هقول لك الجدول اللي هتتعاملي بيه معاه ازاي دلوقتي. كويس, نمره واحد, انا عايزاك تقللي الضغوط في المندل زي ما انا قلت لك دلوقتي. النقطه اللي بعديها يا جماعه ان الطفل اللي بيبقى عنده بعض من الحركه الزياده, كويس, لابد انك انت لما يذاكر يذاكر والمكتب بتاعه وشه في الحيط, ما تحطيلوش اي نوع من الدستراكشن حواليه في اي مكان نهائيا. تاخديه وتحطيه على الحيطه وتحطيله على الحيطه زي البورد الابيض ده مربع وتقولي له ركز في المنطقه دي، تديله منطقه تركيز محدده وليس له اي نوع من اي منظر يعمله. مش تقعدي في وسط السفره واللي رايح واللي جاي وبعدين تقولي له انت ليه ما بتذاكرش وما بتركزش كويس. دي نمره واحد. النقطه اللي بعديها اللي انا عايزه اقولها لك بالنسبه للطفل ده، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحاجات دي انا بقولها لك المفروض ان الدكتور كان هيقولها، انما انا بقولها لكم ودي فايده يا جماعه، مش كلام ملوش معنى، لا ده كلام مهم جدا واستخدميه مع جميع الابناء. لما تيجي تتعاملي مع ابنك ما تقوليلوش انت مش لاقي كتابك، قوليله كتابك اهو وروح هاته. اتعاملي دايما بالاسلوب الايجابي كويس، ما تتعامليش مع الابناء دول بالذات بالاسلوب النيجاتيف. انت ليه مش مرتب سريرك، انت ليه مش كذا، انت ليه، بلاش الاسلوب النيجاتيف، روح رتب سريرك، روح هات كتابك، روح حط القلم جنب الكراسه، روح اطفي النور. مش انت ليه مش طافي النور، انت ليه مش لابس البيجامه، انت ليه مش كذا، لا استخدمي الاسلوب المعاكس وحاولي ده تستخدميه مع جميع الاطفال. النقطه اللي بعديها يا جماعه هو بسم الله الرحمن الرحيم، حاجتين برضو انا بنصح لكم بيهم لجميع ابنائكم كويس. لازم الولد يتعلم انه يعمل جدول بكل حاجه في دراسته. روح من البيت تقولي له اقعد اعمل لي جدول، النهارده عندك ماس من صفحه كذا لكذا. لازم يتعلم ده احنا بنقول ده لعديم التركيز، انما ده انا بشوفه ده لجميع الاطفال. ده دور الام، مش يخش هو يقعد على مذاكرته ويشوف مذاكرته وهما محددين له الهوم ورك او نسيبه في الافتر سكول بروجرام. عمره ما هيطلع انسان منظم ولا عنده جدول، بس ده بالذات لهذه الحاله كويس. لابد اول حاجه من تحديد الواجبات المنزليه في صوره جدول، ولابد من متابعه هذا الجدول في نهايه اليوم. ده معناه ايه؟ ده معناه انك ام متفرغه، ده معناه ان دي وظيفتك، هي دي وظيفه الامومه. معلش يا جماعة، وظيفة الأمومة مش إني أطبخ وأعمل شغل الغسالة كويس وبعدين يعني أتابع وأحط كل عيل في أوضة وأقول لازم يعتمد على نفسه، لازم يبتدي يشوف مستقبله. والنية إني أنا أشوف التليفون، معلش ما النوايا عند الله كويس. لا لازم تقعدي العيال كل واحد في اوضه وتبتدي تقولي ده ليه انت هنا بتعملي، انت هنا بتبني عنده منطقه الواجبات ان هو يعمل الواجب ويعمل الجدول. وانس عمل الجدول سنه كامله خلاص انطبع عنده الجدول، بعد كده على طول هو هيعمل الجدول لوحده طول عمره. فاهم حاجه انه يعمل الجدول. بعد ما يعمل الجدول في حاجه مهمه جدا وهي الالتزام والحزم. الالتزام والحزم والحزم يا جماعة، ايه الالتزام والحزم؟ يعني الولد حط جدول وقلت له احنا هنخلص الماس والعربي وكذا وكذا، لابد ان تكوني حازمة مع هذا الطفل بالذات انه لازم يخلص الواجب، بالتشجيع بالحب بالمساعدة من غير ضرب. الطفل لازم يستلم رسالة الالتزام ورسالة النظام، وده هو الاسلوب اللي تربي بيه يعني الطفل العادي، انما انا بحدثها لك بقوة في هذا الطفل. النظام والالتزام، عندنا هنخلص ان شاء الله كويس. بعديها دي نقطة مهمة، لازم تدي فرصة للتنفس. ذاكر نص ساعة ياخد 10 دقايق تغيير وبعدين يرجع يذاكر، لازم فرصة للتنفس في الوسط وتكوني فيها ملتزمة. 10 دقايق يعني 10 دقايق بالضبط. اذا ابتديتي تديله دقيقة زيادة مع الوقت عمره ما هيسمع لك كلمة كويس. الطفل بيحتاج من الاول الى ام حازمة وعندها التزام. النقطة اللي بعديها يا جماعة التقليل من السكر. الأطفال دول يحتاجوا دايما تقليل لهم السكر عشان الهايبر اكتيفيتي اللي عندهم.
دكتور ماما معلش، يعني الكلام ده من أنهي سن؟ لأن طبعا أكيد مش اللي
مهنا
بيستلم
الكندر جان بيدو واجب، بس صعب قوي ان اقول لها جدول. لا يعني بقى ما انت بقى والما يعني انت بقى طبعا يعني according to the case يعني فاهمه، يعني هو هتقولي له جدول اعملي معاها الجدول وهي اعملي معاها الواجب برضو وهي صغيره، لازم تعملي الواجب. ما انا قصدي كده
هنعمل ده بعدين.
ايه والله 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 حقيقه يعني على مرض تاني يا جماعه هو منتشر برضه عند الاولاد وهو مرض التبول اللا ارادي، وبرضه انا هقول لك ليه احنا اخترناه عشان نناقشه يعني في المسجد وفي درس بتاعنا كويس. لازم تعرفي ان طبعا انسب سن لتدريب الطفل على التحكم في اخراج البول هو سن سنه ونص.
في أطفال ممكن يتحكموا تماما قبل هذا السن، عددهم قليل كويس. التبكير في بعض الأحيان بيخلي الأم تبقى متوترة كويس، وهي بتعلم الطفل يعني تيجي من سن سنة يلا 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 ومتنرفزة ومتنرفزة. في بعض الأحيان ده بيؤدي إلى أن يصاب الطفل فيما بعد بمرض التبول اللا إرادي، ينشف وبعدين يتبل تاني أو ما ينشفش خالص، هو يتعلم شوية بس. فإذا خلينا حوالين سن السنة ونص كويس، ده حسب يعني الأطباء النفسيين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده السن. طيب بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم، الأطفال بيتحكموا في عملية التبول في النهار، حوالي معظم الأطفال عند آخر عمر سنتين، بيتحكموا في التبول الليلي عند آخر عمر 3 سنين معظم الأطفال، أو 3 سنين ونص كويس. لكن في نسبة كبيرة من الأطفال بيفضل معاها موضوع التبول. إيه النسبة دي؟ النسبة دي 10% من الأطفال لغاية سن 5 سنين بيبقى عندهم تبول في الليل، 5% من الأطفال عند سن 10 سنين بيبقى عندهم تبول ليلي، 1% بيبقى عندهم لما يبقى لسه عندهم 18 سنة. فإذا دي مشكلة موجودة، مش عيب، مش حاجة تكسف منها، مش مشكلة عشان أخبيها وتحرجني، لأنها لو أحرجتني هتحرج ابني أدي 100 مرة. فلابد أن احنا نكون دي حاجات عادية، اللي احنا بنتعلمه النهاردة دي حاجات عادية بيمر بيها أي طفل عادي، وبتبقى محتاجة شغل شوية من الأم ومن الأب. طيب إيه أنواع بقى التبول الليلي دي عشان نعرفه يا جماعة؟ في نوعين، في التبول الليلي الأول اللي هو في 80% من الحالات ده لم يتوقف منذ الصغر، يعني هو فضل يتبول بالليل 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 واستمر لغاية سن 10-12 سنة. 20% بس بيتوقفوا، والتوقف ده بيكون لمدة سنة أو أكتر وبعدين بيرجعوا تاني. 20% دول اللي هم دايما بتبقى دخلت عليهم منطقة الصدمات العصبية اللي احنا هنقولها واحنا ماشيين. المرض ده زي ما قلتلك في المرض اللي قبله، في معظم الأمراض في الأولاد في الذكور ضعف أو 3 أضعاف البنات، بقيت عشان نبقى عارفين. هتيجي دلوقتي وتقولي لي ايه السبب ليه الطفل يبقى كمل 5 سنين و7 سنين ولسه بيجيله في بعض الليالي تبول لا ارادي. هقولك اول سبب ان في امراض فعلا عضوية، ده بقى لازم نروح، اذا الطفل كمل 5 سنين 6 سنين او 5 سنين ولسه بيتبول لازم تروحي للدكتور المسالك البولية، يعمل اكس راي ويعمل اشعات ويعمل كله، يتأكد ان مفيش ضعف في المثانة، مفيش التهاب في مجرى البول، مفيش اي يعني احد من الامراض اللي بتؤدي الى هذا. هنا لازم نروح للدكتور. رحنا للدكتور والدكتور قال الجهاز البولي سليم والطفل سليم كويس، وان شاء الله مع الوقت هيتحسن. فحنتنقل بعد كده الى الأمراض، إن في وراثة، مرض التبول لا إرادي بيبقى مرتبط بمنطقة الوراثة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الوالدين كويس 45% من الأمهات و30% من الآباء للأطفال اللي بيجي لهم التبول لا إرادي بيكون عندهم، عند أحد من الوالدين أو أي أحد من أفراد الأسرة كان بيعاني من هذا المرض، وبالتالي هي حالة وراثية وهتتحسن مع الوقت. ده نمرة 2. نمرة 3 بقى يا جماعة هي الأسباب النفسية، والأسباب النفسية دي مهمة جدا. ليه؟ لأن أنا الحقيقة منطقة بقى التبول أنا ما اشتغلتش في الـ ADHD كتير كويس، لأنه كان الحقيقة بيتعالج على طول بالريتالين للأسف الشديد، يعني وانس إن الطفل دخل إلى المستشفى وهو عنده احتمال شدة الحركة. عشان كده أنا الحمد لله بنتي لم أصل بيها إلى حد، فضلت وراها يمين وراها شمال لغاية ما العملية اختفت وهجت. عشان كده أنا بأنادي بأهمية دور الأم في مرض شدة الحركة وعدم الانتباه. لما الأم بتركز وبتقعد وبتاخد وقتها وبتصبر وبتعمل جدول وبترتبط، الحالة بتخف وبتختفي مع الوقت، ومنحتاجش نصل إلى الريتالين أو إلى الطبيب النفسي، لأنك وانس دخلتي العيادة مش هيهرب الطفل من الريتالين او من اي مرض ادوية. في ادوية كتيرة انا ما بقتش بتابع في المنطقة دي. ده بالنسبة لشدة الحركة، فبالتالي الاسرة وكذا ما لهمش دور. لكن انا لما شفت حالات التبول اللا ارادي، ودي حالات بتبقى برضو موجودة بكثرة في عيادات الاطفال كويس، دور الاسرة بيلعب دور كبير جدا في ان المرض يخف تدريجيا ان شاء الله كويس. ايه الاسباب؟ الاسباب النفسية وهي تمثل 95%، عشان بس يا جماعة نبقى مدركين بعد ما عالجنا المسالك البولية 95%. نمرة 1 هي بسم الله الرحمن الرحيم. هما كاتبين حاجتين، يا اما تبتدي تعلمي بدري قوي 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 وبالتالي الطفل يتشد ويخاف ويبقى بسم الله الرحمن الرحيم ما يقدرش يخلص من الموضوع ده، يا اما ان في امهات بيتاخروا جدا تفضل تدلع وتتاخر تتاخر تتاخر، لما تتاخر برضو بيظل معاه التبول اللا ارادي. فلا التبكير جدا ولا التاخير جدا، دي نمره واحد. نمره اتنين الخوف، الخوف من الظلمه، الخوف من الام، من الخادمه، من المدرس. عمليه الخوف، الطفل اول ما بيخاف بتتفتح المثانه خلاص. فاذا لابد انك انت تشوفي منطقه الخوف. نمره ثلاثة الغيره، الغيره عند اولاد الطفل جديد، ودي بتحصل كتير جدا. اول ما تخش الام وتقول لك ابني كان ناشف ابتدى يتبل، تقولي لها انت حملتي، هو عارف ان جواكي طفل، جاله اخ صغير وانت ركزتي معاه والولد اتخذ منه الاهتمام. فهي دي منطقه الغيره. او طبعا ليه بقى الغيره؟ الغيره عدم الحصول على الحنان الكافي كويس. وبعدين شوفوا يا جماعه، احنا بنصد وبنرد في نفس المشكله، بنصد ورد في نفس المشكلة. اللي لما تيجي تقولي ان ابني عنده اي حاجة من دي كويس، ما تروحيش على طول واخده موقف من الطفل، لا، خدي موقف مع الطفل، خدي موقف مع الطفل، حسي باحساس الطفل. مش تقولي انت ليه بتعمل كده، انت مش قادر تعمل كنترول على نفسك يا شيخ، كده مش كويس. طبعا هو عادة ولد، مصلي الحكاية دي بتبقى في الولاد كويس، مش قادر تتحكم في نفسك، قرفتنا وبقوم اغير وبقوم اشطف وبقوم اعمل، انا طفشت، انا انت دلوقتي بقيتي ضده، هو عنده مشكله وانت بتعقدي له المشكله، انا بيخاف اكتر، هو داخل بالليل ينام خايف لحسن يعمل على نفسه، تقوم ماما تفرج عليه الام الصبح وبابا واخواته يعايروه، وقضيه تبقى كبيره جدا. فانت بتبقي عامل في الدايره، وهي دي مشكله الامراض دي، ان دي دايره مغلقه بتبتدي من نقطه وبترجعي لها كويس. فلابد انك تعرفي ان اي مرض احنا بنناقشه، لما هنناقش ان شاء الله السرقه والكذب، المهم الحنان، المهم العطف، المهم الحب، المهم الاحتواء، فاي حاجه في الحياه هذا هو العلاج. وبعديها هنعمل جداول وهنصلح. انما انت مش ضد الطفل المريض ومش ضد الطفل اللي عنده مشكله، انت معاه على المشكله كويس. فهذه منطقه الحنان الكافي. بعد كده في اطفال عند دخول المدرسه بيجي لهم صدمات، صدمه دخول المدرسه، يقول لك من يوم ما دخل المدرسه اول مره ابتدى يعمل على نفسه، لما يمرض ويخش المستشفى والشوك بتاعه المستشفى، يقول لك من يوم المستشفى، التفكك الأسري طبعا والطلاق والخناق والصدمات العصبية المفاجئة، يروح يلاقي أمه توفت، يروح يلاقي بابا طرد ماما من البيت، طبعا لازم يعمل على نفسه. طبعا طبعا الإنسان ضعيف يا جماعة، لازم تدركي أن الإنسان ضعيف، والطفل ضعيف وما عندوش عقل وما بيفكرش، على طول جسمه بينهار، عشان كده يقولك الأطفال زي الخضار ما بيتحملوش. طيب اذا هذه هي الأسباب. دلوقتي انت رحت للدكتور وقالك سليم، أول علاج لهؤلاء الأطفال إشعاره بالحب والحنان، وإنه مرعوب فيه وإنه ما عندوش مشكلة، وإن الناس كلها بيبقى عندها الموضوع ده بس ما بيقولوش. يعني دي أول نقطة أنا هو قلتها بمنتهى الوضوح. نمرة اتنين يا جماعة، عدم التعيير أو الإذلال أو التعنيف، وعدم انك تقولي، ما تقوليش حتى لاخواته، لو عرفتي ان الولد ده عنده الحكاية دي بينايميه في أوضة لوحده، وما تقوليش حتى لاخواته، لأن اخواته عيال وحيعايروه وحيعقدوه وحيذوقوه، الموضوع كله نفسي. اذا استطعش انك تحصني النفسية بتاعت هذا الطفل، وحتى حقولك اربع طرق كنا بنستعملهم مع الاطفال من 20 سنة وكانوا بيجيبوا نتائج كويسة جدا، لو استطعتي ان تتغلبي على المنطقة النفسية. اللي بيخاف من بابا، ابعدي عن بابا، اخوك كبير بيضغط عليه، ابعدي عن اخوك كبير، الدراسه ضغط عليه شويه، هنخفف الدراسه ليه؟ لانك عندك عرض عايزه تعالجيه، مش هيبقى راجل وهو لسه بيعمل على نفسه، ده اهم من الدراسه دلوقتي، اهم من انك انت يا خيبان اخوك بيجيب اعلى منك وانت ما بتجيبش اعلى منك، اول ما يخش السرير على طول يروح على ده الفككان النفسي اللي بيجي عنده، جسمه كله بيبقى بيخش في المنطقه دي وبيروح على طول منزل على نفسه من غير ما يحس، بدون ان يدري كويس. فاذا انا عايزاكي ما تعيرهوش، تشعري بالثقه في نفسه وتقولين ان دي مشكله بسيطه. خلصنا احنا المنطقه النفسيه، مش هركز فيها اكتر من كده، انا قلتها. في حاجه برضو في المنطقه النفسيه دي يا جماعه، ما تقعديش بينك وبين نفسك وتقولي انا غلبانه، انا مسكينه، ابني تعبان، كل الناس ولادها كويسه، منطقه انا غلبانه وانا مسكينه دي هتنطبع على تصرفاتك مع الولد، مهما حاولتي انك ما تبينيش، انت لا غلبانه ولا مسكينه ولا اي حاجه، ده امتحان بسيط قوي واللي بيدفع الثمن هو الولد ومش انت. فارجوكي معلشي وارجو لنفسي طلعي نفسك من الموضوع، مش دايما ندخل نفسنا كضحايا على طول، كله بيعتبر نفسه ضحيه، كلنا صح كلنا قاعدين كده في المواضيع ضحيه، ضحايا كبيره، احنا ضحايا العالم السيء ده، احنا احسن ناس. لا، عايزاكي تعرفي حاجه دايما يقولها لك، اللي ماسك النار غير اللي بيتفرج عليه، كويس؟ الطفل ده بيعاني مليون مره اكتر ما انت تتخيلي، فلازم يبقى جواكي العطف، لازم يبقى جواكي التركيز عليه، تركيز. وانس الطفل هيحس ان انت حاسه بيه فعلا وهيجيله ثقه بنفسه لما تقولي له تقدر يا حبيبي ما فيش اي حاجه وهنعمل النظام، وهتبقى وانس المنطقه دي هتلمسه هيبتدي يعمل كنترول ويتحسن. لكن لما تخشي عليه كعادتنا وانت راسك مكسوره وصوتك تعبان ونفسيتك زعلانه على نفسك، هتقدر النهارده تنشف ولا انا هغير الملايات واحضرها جنبك يا ابني؟ بس خلاص، لا حضري الملايات يا ماما. عايزاكي تعرفيها دي بقى كلام طبي، يعني ده اللي كنا بنقوله للامهات، الامتناع عن شرب السوائل تماما ساعات قبل النوم تماما، حينما 10 يبقى 6 الوقت اللي ممكن تتملي فيه المثانه ويتحرك لها السوائل، حينام 9 يبقى 5، شربيه الصبح والظهر والثلاثه واربعه، من اول الساعه 4 قولي له فاضل لنا ساعه ونص، اشرب اللي انت عايزه عشان تخش الحمام 20 مره قبل ما تنام، عشان اتاكد يا حبيبي انك داخل السرير. انت عندك ايه؟ انت عندك مثانه؟ طب معلش بطول في الامراض دي، كويس؟ لان الام اللي بيبقى عندها المشكله دي تبقى مشكله كبيره قوي، ممكن بقيه الاخوات اللي قاعدين مثلا او انا اقول طب ما انا كنت اجري في المشكله دي على السريع. لا يا جماعه، ده التعاطف والتعاون والتحاون والمحبه والموده، مشكله الاخت من الاخوات نديها وقتها، اكيد هتظهر بعد كده عند حد من قرايبك، من هنا، من جيرانك، من هنا، من كده، وتكوني اتعلمتي، والتعليم في حد ذاته فيه ثواب عليه من الله سبحانه وتعالى. اذا اهم حاجه اللي انا بقولها لك هو الامتناع عن شرب السوائل 4 ساعات قبل النوم باي طريقه، هي ده المفتاح، ان يدخل السرير مع المثانه بتاعته مش هيوصلها سوائل. طالما انا مش هروح هقول لك كله وهشرح لك وهتكلم معاك، كويس؟ فده الامتناع عن شرب السوائل 4 ساعات قبل النوم، كويس؟ معاها برضو ان الاكل ما يكونش فيه ملح كتير، كويس؟ او فيه سكر كتير، كويس؟ لانك انت لو اكلتيه يعني انت منعتيه من السوائل، واكلتيه ملح وسكر كتير قبل ما ينام هيعطش، هيقوم في اي وقت يشرب، خلص الموضوع، انتهى الموضوع، كويس؟ عايزه تاكلي حلويات، عايزه تاكلي موالح، عايزه كله اقفلي الساعه 2 و3 الظهر، 3 ونص 4 لما رجع من المدرسه. بعديها هنبتدي الجدول بتاعنا، ان احنا مش هنبتدي نروح الحمام وما نشربش 4 ساعات قبل الحمام. نمره 2 قبل ما ينام لازم تحطيه على الحق، تقولي له خش يا حبيبي الحمام، يا ماما ما عنديش، خش يا حبيبي الحمام واقعد 5 دقائق او 10 دقائق. الحاجات دي يا جماعه هي اللي بتستخدم في المستشفيات، وهي اللي اثبتت انها فعلا بتنجح، انا شفت حالات نجحت كتيره لما الام يعني بقى معاها تركيز في المنطقه دي، كويس؟ بعد كده لازم تقوميه من النوم كل 3 ساعات تدخليه الحمام. طبعا صعب على الام، ما قلناش حاجه، بس الاصعب ان ده مرض او حاله بتعمل ضغط نفسي على الطفل وبتعمل له مشاكل، كويس؟ فاذا لابد انك انت تضبطي المنبه بتاعك وكل 3 ساعات. معلش يا جماعه برضو انا عايزاكي يعني حتى لو دي حاجه صعبه، انما الحياه فيها اشياء اصعب من كده بكتير جدا، وفي ناس بتشوف حاجات وامراض في الحياه، معلش بس يعني عشان انا بقى بتلخبط بس في الكلام، بس مش عارفة اتكلم. حاجة بقى مهمة جدا، الولد لازم يكون نايم جنب الحمام، ما تنيمهوش في أوضة مثلا على بعد مثلا يعني مثلا 20 متر من الحمام، مش هيقوم يروح، كويس؟ لازم تحاولي انك انت مثلا لو أوضة نومك فيها حمام، معلش مع الحب لأوضة النوم وللزوج العزيز، ادي الأوضة دي للولد علشان يقدر يخش الحمام بسرعة. اهم حاجه انه لما يبتدي يحس انه ادرك انه هيعمل يجري يروح يعمل مره 2 3 خلاص، كويس؟ بس هي المواضيع بالطريقه دي، كويس؟ اوعي بقى تنيميه في اوضه ضلمه واخده بالك والحمام بعيد، انتهى الموضوع، عمره ما هيقوم وعمره ما هيروح. كويس. فاذا الجدول بتاع هذا يا جماعه معلش خدوا الاطفال معلش ودوهم بعيد شوي. طيب معلش يعني عشان بس مش عارفه اتكلم بيتلخبط مني بيروح بيرجع مني الكلام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وانك انت تحطي له السهريه معلش ورا بس شوي. طيب احنا كده يا جماعه خلصتي كل ده في بعد كده لازم عبارات التشجيع. ابتدى يوم ما يعملش على نفسه شجعيه، يومين شجعيه اكتر. منطقه التشجيع مهمه جدا عشان يحس انه عنده ثقه في نفسه. مش تقولي لا انا مشجعه غير بعد ما يقعد اسبوع غير بعد ما يقعد شهر، لا تشجيع متواصل مدائم. بعد هذا في دواء بيتاخد لهذه الحاله كويس، ده بقى يرجع الى طبيب الاطفال والى يعني الى اين وصلت الحاله. طيب احنا خلصنا في المنطقه دي الحقيقه يعني احنا معانا ربع ساعه كويس. انا ما اعرفش بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها اعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت رب تعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرجيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شوفكم إن شاء الله يوم الخميس الجاي.